سورة الفاتحة هذه رسالتنا الأولى ضمن هذه الدورة العلمية 74 والتي بعنوان العلامة عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، الفقيه العلامة الفقيه المحقق والمجدد السلفي. قال رحمه الله تعالى سورة الفاتحة، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، أي الحمد كله لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه. فالحمد هو ذكر صفات المحمود والثناء الكامل عليه مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن الحب فهو مدح. فالحمد هو ذكر صفات المحمود والثناء الكامل عليه مع حب وتعظيم، يبقى ذكر الصفة مع الحب والتعظيم والإجلال هذا هو الحمد، فإن تجرد عن الحب فهو المدح، لأن الإنسان قد يمدح وهو لا يحب، كالذين يمدحون الإيه؟ الملوك ويمدحون الرؤساء ويمدحون العظماء، قد يمدح ويجعل القصائد عالية المستوى وهو مع ذلك إيه؟ يتملق فلا يكون صادقا في مدحه. فإن انضم إلى ذكر الصفات العظيمة، إن انضم إلى ذلك الحب فهذا هو الثناء والحمد، وهذا لله سبحانه وتعالى، وإذا تجرد عن الحب فهو مدح. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب أو مقرونا بحب، فإن كان الأول فهو مدح وإن كان الثاني فهو الحمد. فمثلا إذا أثنى إنسان على رجل وقال إنه رجل جميل كريم وهو لا يحبه فهذا يسمى إيه؟ مدحا أو حمدا؟ إذا كان لا يحبه هذا يسمى مدحا، فإذا قال ذلك وحبه فهو يحمد. وأما الفرق بين الحمد والشكر فإن الحمد أعم من جهة أسبابه والشكر أعم من جهة أنواعه، لأن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسن سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، فمن هذا الوجه يكون الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تبارك وتعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. مثال ذلك إنسان قال إن هذا الرجل جميل فهذه صفة لازمة، فإذا زاد وقال إنه كريم فهذه صفة متعدية، جميل هذا رجع لشيء في ذاته جمال الوجه، أما كريم هذه صفة متعدية، الجمال يعود على الذات صفة ذاتية لا تتعدى إلى غيره، أنت جميل ما يتعدى ذلك إلى غيرك، لكن أنت كريم فكريم لماذا؟ لما تنفق من مال، يبقى هنا الصفة متعدية، فهذه صفة متعدية لأن الكريم يتعدى نفعه إلى غيره، فإذا قال ذلك ويحبه فإنه يحمده، وهذا معنى قولنا أعم من جهة أسبابه. ليه؟ لأنك تحمده على محاسنه وإحسان، على صفاته الذاتية كمال صفاته سبحانه وكمال أسمائه، وأيضا إحسان إلى في إحسانه إلى الخلق وإعطائه لهم وإمداده لهم بجميع أنواع النعم وما بكم من نعمة فمن الله، فهذا يسمى حمد. فمن جهة السبب فيحمد الله عز وجل على كل حال وذلك لكمال ذاته، أعطاك نعمة فأنت تحمد الله، أنزل بك ابتلاء ومصيبة فأنت تحمد الله عز وجل لما يجر ذلك إلى أيضا الأجر والمثوبة والحكمة البالغة من الله سبحانه وتعالى. أما الشكر هذا يكون مقابل إيه؟ النعمة، إن أنعم لك واحد فأنت تشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا من جهة السبب الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. ولهذا أنت إذا أصبت بمكروه قلت الحمد لله، إذا أصبت بمصيبة قلت الحمد لله على كل حال، وإذا أصبت بنعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يبقى الحمد على كل حال. وأما الشكر فإنه يكون مقابل إيه؟ النعم. فالحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، وأما الشكر فإنه يكون على الصفات المتعدية فقط، أي فلا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، وأعم من الحمد من جهة أنواعه، لكونه يكون بالقلب واللسان وجميع الجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. مثال ذلك إذا قال إنسان: إن هذا الرجل كريم فقط، فهذه صفة متعدية، وهذا معنى قولنا أخص من جهة أسبابه، لأنه لم يذكر لسببا واحدا وهي الصفة المتعدية. وأما معنى أن الشكر عام من جهة أنواعه، فلأنه لا يتحقق الشكر إلا إذا اعترف بمعروف هذا بقلبه وأثنى عليه بلسانه وعمل عملا له بجوارحه. يبقى ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم،
الحمد يكون على النعم وغيرها، اما الشكر انه خاص بالنعم، الحمد يكون باللسان فقط.
يعني عندنا سبب وعندنا انواع ومتعلق. من جهه السبب الحمد عام او الشكر؟
الحمد عام.
لماذا؟ على الصفات الذاتية والمتعدية، على النعمة وعلى عدمها. على عدمها تبقى لكمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وعن متعدية على إحسانه ونعمته لك. فأنت إن رزقت بولد حمدت الله، وإن كنت عقيما حمدت الله أيضا. طيب، وأنت عقيم تحمد الله على ماذا؟ أحمد الله عز وجل على كمال ذاته، لأنه له الصفات الكاملة. وأيضا أعلم أن الله عز وجل من تمام أسمائه وصفاته أن يكون هناك العقيم، وأن يكون هناك صاحب الولد، أن يكون هناك المريض، وأن يكون هناك الصحيح، أن يكون هناك الغني، وأن يكون هناك الفقير. هذا كله لحكمة الله سبحانه وتعالى. فيبقى الله محمود لذاته، فإن تعدى نعمة ورزقني نعمة حمدته سبحانه وتعالى على إيه؟ إحسان. طيب، أما الشكر فإنه يكون من جهة السبب أخص. ليه؟ لأنه يكون على الصفات المتعدية، يكون على النعمة مقابل النعمة. فالحمد في مقابل النعمة وغيرها، والشكر يكون في مقابل إيه؟ النعمة. طيب، أنواع الحمد أو الشكر أيهما الأعم؟ أو أدوات الحمد والشكر؟ الأدوات، الشكر من جهة أنواعه أعم، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، إنما الحمد يكون بالإيه؟ باللسان. يبقى إذا نقول بينهما عموم وخصوص، يبقى بين الحمد والشكر عموم وإيه؟ وخصوص. طيب، نعم، نعم، لا، وفي المخلوق أيضا أقول أحمدك، أحمد لك فعلك كذا. نعم. طيب، وما الفرق بين الحمد والمدح؟ تمام، أن المدح قد يكون فيه الثناء لكن من غير محبة ولا إيه؟ ولا تعظيم. نفاق، كما يمدح الواحد بعض الشخصيات وينافقه وهو لا يحب. طيب، وقد ذكر الله سبحانه لحمده ظرفا مكانيا وزمانيا، فذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض، قال تعالى: ولو الحمد في السماوات والأرض. وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة، في قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، لو الحمد في الأولى والآخرة. يبقى الحمد ذكر الله أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض، ولو الحمد في السماوات والأرض، ومن ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة. فقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين هو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر لعباده أن يثنوا عليه به. فحينما يقول الله عن نفسه الحمد لله رب العالمين، فهذا يتضمن أمرا لي ولك أن نحمد الله، لأن الله إذا أثنى عن نفسه وحمد نفسه فإن العبد يفعل ذلك. فكأنه قال قولوا الحمد لله، وفي الحديث اللهم لك الحمد كله، فلفظه خبر وهو الحمد لله رب العالمين، كأنه يخبر أن المستحق أو المستحق الحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم للخلق وتقديره قولوا الحمد لله. يبقى لفظ لفظ الخبر، وإنما الغرض منه الإنشاء الأمر قولوا الحمد لله رب العالمين. وقال قوله لله الحمد لله، يبقى عرفنا الحمد والفرق بين الحمد والمدح، وعرفنا الشكر والفرق بين الحمد والإيه والشكر. وهذه أيضا من الفوائد الطيبة هي وهي أن الله جعل لحمدي الظرف الزماني والظرف المكاني، فمن الظروف المكانية التي جعل الله للحمد السماوات والأرض، ومن الظروف الزمانية الدنيا والآخرة. وبالتالي هنا ترى الحمد والحمد لله تملأ الميزان. فإذا تدبر العبد أن الحمد هذا عبادة جليلة ونعمة عظيمة جدا، إذ محلها المكان السماوات والأرض والزمان الدنيا والآخرة، فالله محمود زمانا في الدنيا والآخرة ومحمود مكانا في السماوات وفي الأرض. إذن عظم هذا الحمد لا يقدره إلا خالقه وهو الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة طيبة جدا، هذه فائدة طيبة، وتبين عظم الخلق، وتبين لك أيضا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. طيب لله، اللام للاختصاص وللاستحقاق والملك، أي المختص بالحمد الكامل المستحق له والمالك له هو الله سبحانه وتعالى. المختص، هذه لام الاختصاص، المختص بالحمد الكامل المستحق له، فالله هو المستحق له على وجه الكمال، والمالك له هو الله عز وجل. يبقى اللام هنا للإيه؟ للاختصاص، فهو المختص بالحمد الكامل، وللإيه؟ والاستحقاق، فهو المستحق أيضا لذلك استحقاقا كاملا، وأيضا للملك أي هو مالك ذلك سبحانه وتعالى. الحمد لله، يبقى الاختصاص اللام هنا الاختصاص وللاستحقاق والملك. قوله تعالى لله، الله عالم على الرب تبارك وتعالى، وهو ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين. واختلف الناس في اشتقاق اسم الله، فقالت فرقة من أهل العلم هو اسم مرتجل لا اشتقاق له من فعل، وإنما هو اسم موضوع له تبارك وتعالى، والألف واللام لازمة له لا لتعريف ولا لغير. يبقى الله الألف واللام لازمة له، بل هكذا وضع الاسم، فتقول يا لله ولا تقول يا للرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام يا الله، ولا تقول يا الرحمن، فأنت تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. يبقى هذا حجة من يقول بأن الألف واللام لازمة وليست إيه؟ وليست للتعريف مثلا، أنك تقول يا الله لأن معروف الاسم هذا، لو أدخلت يا السميع لكن تقول يا سميع، يا الرحمن لا تقول يا رحمن، قل يا رحمن يا سميع يا بصير، لا تقول أنت يا السميع يا البصير يا الرحمن. فلماذا يقال يا الله؟ إذن الألف واللام هذه من أصله. هذا قولهم طبعا، الذي يمنع الاشتقاق. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مشتق من أله الرجل إذا عبد وتأله إذا تنسك، ومن ذلك قول رؤبة: لله ضر الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، كما قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات والأرض يعني هو المألوه في السماوات والأرض، فيبقى الله من أله يأله ألوهة، والمألوه هو من تأله القلوب محبة وتعظيم. فهذا مع قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألهية أو الألوهية التي لا تنبغي إلا له. فإن قال قائل: ما هو الأرجح في هذه المسألة؟ هل هو اسم جامد لا اشتقاق فيه وبالتالي الألف واللام من أصله، أو هو اسم مشتق من أله يأله ألوهية؟ قولان لأهل العلم. طيب، فإن قال قائل: ما هو الأرجح في هذه المسألة؟ الجواب: الأرجح والله أعلم أنه مشتق، وهو معنى أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، فالله سبحانه المألوه أي المعبود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما قال سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولهذا نجد أن هذا الاسم يأتي بعده جميع الأسماء الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وهكذا. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي إلهيته كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع. الذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا إيه؟ أنه دل على صفة، أنه دل على صفة. ولهذا نحن نقول من هذا الوجه أسماء الله مشتقة. مشتقة يعني ليست جامدة لا صفة له، بل هي مشتقة بمعنى لها صفات. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. هذا كلام ابن القيم. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق. اسمع، هل أسماء الله مشتقة ولا توقيفية؟ نحن نتفق أنها توقيفية ونقول يا مشتق، لكن ما معنى مشتقة إذا أردنا الاشتقاق؟ نقصد أنها إيه؟ ليست جامدة بل تحتوي على صفات العلا، وأيضا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لأنها متولدة منه تولد الفرع من إيه؟ من أصله. وتسمية النحاة المصدر المشتق منه أصلا فرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. أقول مثلا: زرع يزرع زراعة، فليس معناه أن الزراعة هذه متولدة، تولدت من الزراعة، متولدة من زرع اللي هو الفعل، ويزرع أيضا الفعل، ليس متولدة من تولد الفرع من الأصل، وإنما تتلاقى معه في المعنى. فزرع دلت على وقوع الزراعة في الزمن الماضي، يزرع تدل على وقوع الزراعة في الزمن الحال أو المستقبل، زراعة دلت على وقوع إيه؟ وقوع حدث، وهو الزراعة غير مرتبط بالزمان لا ماضي ولا حال. يبقى زرع يزرع زراعة كلها تلتقي هنا، تلتقي في اللفظ والمعنى، فهذا دل على الزراعة وهذا دل على الزراعة وهذا دل على الزراعة. زرع دل على الزراعة في زمن وهو الماضي، يزرع دل على الزراعة في زمن وهو الحالي، زراعة دل على زراعة بغير زمن. يبقى هنا تلاقت في اللفظ والمعنى وليست متولدة من تولد الفرع من الأصل. يعني نقول مثلا الأصل زرع، يوما كان عندي زرع ما كان عندي زراعة ولا كان عندي يزرع، بعد ذلك وجد إيه يزرع، وبعد ذلك وجد زراعة. لا، ليس كذلك، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال أبو جعفر ابن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة، الله أصله الإله، الإله أسقطت الهمزة اللي هي في الإله التي هي فاء الاسم، فاء الاسم. أنا عندي لما آتي بأصل الاسم مثلا آليها يبقى على وزن إيه؟ فاعيلة. الحرف الأول يقابله فاء الكلمة، الحرف الثاني يقابله عين الكلمة، الحرف الثالث يقابله لام الكلمة. فآلها على وزن فاعل، فاعل، فاعلة. الهمزة يقابلها إيه؟ الفاء. واللام هنا يقابلها الإيه؟ العين. والهاء يقابلها إيه؟ اللام. طيب، أسقطت الهمزة التي فاء الكلمة فالتقت اللام التي عين الاسم واللام الزائدة اللي هي في ال. يبقى عندي ال ادي لام، وعندي اللام اللي هي عين الكلمة، التقت هذه اللام باللام وهي ساكنة، فأضغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة الله. يبقى لام اللي هي ال ولام اللي هي عين الكلمة التقت هذه مع تلك وصارت ايه؟ لاما واحدة مشددة. وحذف فاء الكلمة، يبقى الله من آليها. طيب كيف صارت الله؟ ونحن نقول أصلا آليها يأله ألوهيته. حينما نضع الألف واللام يبقى الإله، كانت أصلها كذا الإله. الإله حذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام الزائدة اللي هي في ال مع اللام التي هي في أصل الاسم لعين الاسم، فلما التقت هذه اللام مع اللام صارت لاما واحدة مشددة، واللام المشددة بلامين يعني، يبقى ايه؟ الله. طيب، وقال ابن القيم: فاسم الله دل على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحواجب والنواب. ولهذا صار معنى قول الله وهو الله في السماوات وفي الأرض. لو كانت الله ذات هنا مجرد عن الصفات وهو جامد يبقى الله في السماء والله في الأرض. طب الله في السماء والأرض هيشكل هذا المعنى، نحن عندنا إله واحد ليس عندنا إلهان، يبقى كيف يكون إله في السماوات وإله في الأرض؟ لكن لو قلنا بأن الله مشتق من آلهة يأله ألوهية دل على الألوهية فيها صفة الألوهية والخضوع والتوجه إلى الله، هيبقى المعنى يبقى وهو الله يعني وهو المألوه المعبود في السماوات وهو الله المألوه المعبود في الأرض. يبقى معبود في السماوات ومعبود في الأرض. المعنى هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، فدل هذا على اشتقاق هذا الاسم. طيب، اختبار: اسم الله مشتق أو جامد؟ ها؟ مشتق أو جامد؟ جامد يعني ما له تصريفات، هو الله كده. مشتق يعني له تصريفات، فهو مشتق. طيب مشتق من ايه؟ أصله ايه؟ آلهة يأله ألوهية، يبقى هو متضمن صفة الألوهية. طيب ما معنى الاشتقاق في اسم الله؟ هل هو تولد الفرع من الأصل؟ وبالتالي بعض أنكر قال لك يعني إذا هتكون هنا المادة قديمة ثم اشتق له اسم يبقى فيه شيء قبل الله، هذا يشكل. هل نقول هذا ولا ماذا نقول؟ في اللفظ والمعنى، التقاء مصادرها في اللفظ وليه؟ التقاء مصادرها في اللفظ والمعنى. تمام. حتى هذا عند النحاة يقولون في الاشتقاق تسمى النحاة تثبيت النحاة المصدر ومشتق من أصل فرعا، هو هذا بهذا الاعتبار، ليس أن أحدهما متولد من الآخر وإنما يلتقيان في المعاني في المعنى واللفظ فأحدهما يتضمن الآخر. نعم. فالله أصلها الإله، وبعدين حذفت الهمزة ليفاء الكلمة، ثم الزائدة اللي هي ال في اللام في العين اللي هي عين الكلمة يعني هي اللام، فصارت ايه؟ لاما واحدة مشددة. نعم. طيب، وعلى هذا نقول أسماء الله عز وجل توقيفية ولا مشتقة؟ ايه؟ توقيفية ومشتقة. ما معنى توقيفية ومعنى مشتقة؟ يعني دل عليها النص. نعم، دليل. طيب، وأنها دل على العالمية، الرحمن الرحيم العزيز الحكيم. طب ومشتقة؟ نعم، أنها ليست جامدة عارية عن الأوصاف وإنما تتضمن صفات الإيه معنى. طيب لو قال لك قائل مشتقة دي يبقى عندنا اشتقاق تولد فرع من أصل، نقول إيه؟ نقول لا، ليس هذا المعنى هو الموجود، وإنما هو تلاقي المصادر في اللفظ والمعنى. معناه أن المصدر أو كذا يتضمن إيه؟ يتضمن الآخر وزيادة، تتلاقى الألفاظ والإيه؟ والمعاني، كما قال ابن القيم المعنى إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وإيه؟ وزياد. طيب، فإذا قال قائل ما معنى الله؟ فقل هو الإله. فإن قال ما معنى الإله؟ فقل هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة وجلالا ومحبة وخوفا ورجاء. شوف دقة الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى. طبعا هذا كلام ما يقوله يعني رجل سطحي دارس. قوله رب العالمين يبقى انتهينا من الحمد لله وعرفنا الحمد والفرق بينه وبين المدح، والحمد والفرق بينه وبين الشكر، والظرف الزماني للحمد والظرف المكاني للحمد، ثم انتقلنا إلى لفظ الجلالة الله، ورجح أن يكون هذا الاسم أن يكون مشتقا من أله يأله ألوهية وليس هو جامد. قول رب العالمين، الرب في اللغة المعبود والسيد والمالك والقائم بالأمر المصلح لما يفسد منها، تأتي اللفظة لهذه المعاني وكل ذلك صحيح في حق الله، المالك المدبر الخالق، هذا معنى الرب، يعود إلى إيه؟ إلى التدبير والملك. ولا يستعمل الرب لغير الله يعني يقصد بإطلاق، فلا يقال الرب لغير الله، فلا يقال إلا الله عز وجل. وأما إذا كان بالإضافة فجائز، لو أقول نعبد الرب يبقى هو رب العالمين، أمر الرب يعني رب العالمين. لكن إذا أردت رب البيت، إذا أردت رب المصنع، يبقى لابد من الإضافة، أقول إيه؟ رب البيت رب المصنع. نعم، مثال ذلك أن تقول رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك، فهذا جائز. وتربية الله عز وجل عامة وخاصة، رب العالمين تربية الله لعباده عامة وخاصة، فالعامة هي خلق المخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، هذه الربوبية العامة. الربوبية العامة تساوي الخلق والملك والتدبير والرزق، فالله يرزق جميع الخلق ويدبر أمر جميع الخلق وهكذا، هذه الربوبية عامة تقتضي الرزق. طيب، والربوبية الخاصة، الخاصة تربية لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، مثال ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر المؤمنين رباهم سبحانه تربية خاصة وعامة. وأما أبو جهل وسائر من كفر به من خلقه فرباهم تربية عامة وأعرضوا عن التربية الخاصة.
يبقى الربوبية
على قسمين، عامة وخاصة. ما معنى العامة؟ كل التقسيمات يا إخواني، هذه هذا علم. أي نعم، احنا ما انتهينا من اول آية، لسه احنا في الحمد لله رب العالمين. اي نعم، لسه احنا في الحمد لله رب. فالرب هنا ايه؟ تربيته هنا تربية عامة خاصة. ما معنى تربية عامة؟ اللي هي تدبير الخلق عموما، رزقه وخلقه وحياه. طيب، والتربية الخاصة اللي هي الهداية، اللي هي التوفيق، اللي هي التوفيق كالمعية الخاصة ايضا. وهناك التربية الأخص، وهي تربية لأنبيائه، وتربية لإيه؟ لأنبياء. ويمكن أن نقول لأخص الأخص تربية لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن كلما عظمت درجة العبد كلما عظمت خصوصية العبد فين؟ في التربية. فرب العالمين من مؤمن من كافر كل أحد، هذه ربوبية عامة. الله ما يرزق فقط المؤمن ويترك الكافر، لكنه إذ يرزق الكافر إنما يرزقه لأمرين. الأول لأن هذا من كمال ربوبيته، أنه لا يضيع أحدا من خلق، وما من دابة إلا على الله يرزقه. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار. والأمر الثاني لإقامة الحجة عليه بذلك الرزق ليؤاخذ بهذا الرزق في الآخرة. تعال بقى، تعال، فإنك إذ تكفر فإنك تحاسب على نعم الله التي أنعم بها عليك، لأن الواجب صرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت صرفتها في غير طاعة الله ولهذا تحاسب عليه. ومن هنا يتمنى أن لو لم يكن الله رزقه، لأن العذاب يضاعف عليه. نعم، العالمين جمع عالم وليس جمع عالم، إنما جمع إيه؟ عالم. واشتقاق العالم من العلامة وليس من العلامة، من العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه وصانعه وحدانيته متصفة بصفات الكمال والجلال. يبقى العالمين مشتقة من الايه؟ العالم. والعالم العالم العالمين جمع عالم، والعالم مشتقة من الايه؟ من العلامة. وعلامة يعني ايه؟ علامة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى بديع صنعه. وكما قال ابن عبد الوهاب وكل ما سوى الله عالم، وانا واحد من هذا الايه؟ العالم. كم هي العوالم التي خلقها الله عز وجل؟ لا يحصيها عددا إلا الله. عالم طير، عالم نبات، عالم حيوان، عالم أسماك، عالم آدمي، لا يحصي هذه العوالم إلا خالقها. بل يا أخواني لا تحصي البشرية عالما واحدا من هذه العوالم، عالم واحد. إلى الآن لا يحصي الإنسان نفسه فضلا عن العالم الذي هو منه. قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآية في اللغة العلامة، ولفظة العالم جمع لا واحد لهم لفظه، وهو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده. يعني إيه جمع لا واحد لهم لفظه؟ عالم دل على الجمع، لأن الإنسان ما يقال عالم، عالم يعني تحته أفراد. طيب المفرد هذا منه إيه؟ قال لك لا واحد لهم اللفظ، خلاف العالمين. العالمين جمع، جمع لإيه؟ عالم. طب العالم لا يكون إلا جمعا لأفراد. طيب المفرد الواحد من هذا العالم، نقول لا واحد له من لفظه، بل نقول عالم آدمي، رجل، امرأة، إنسان، كذا، لا واحد له من إيه؟ من لفظه. والعالمين جميع ما خلق الله، لقوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ومن العلماء من قال يعني العالمين هذا جميع ما خلق الله يقال عالمون. طيب كما قال ابن عباس: وكل من سوى الله إيه؟ عالم. ومن العلماء من قال: لا، العالمون هذه خاصة بالجن والإنس، لأنهم المكلفون بالخطاب، لقوله تعالى: ليكون العالمين نذيرا، خصوا العالم بالإنس والجن. فإن قال قائل: ما هو الأرجح في هذه المسألة؟ شوف حسن التصنيف. فإن قال قائل: ما هو الأرجح في هذه المسألة؟ العالم يشمل كل ما سوى الله ولا يشمل فقط الجن والإنس؟ الجواب الأرجح عندي هو القول الأول، والعلم عند الله، اللي هو إيه؟ أن العالم يشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وقد استدل خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على وجود الخالق بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك، وعلى تسيير الشمس وتسخيرها كما قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك ذكر الله عز وجل ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية بقوله سبحانه: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد ذكر الله عز وجل نحو ذلك في كثير من كلامه سبحانه، كقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ونقل عن مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يبقى هذه العوالم يا إخوان، العوالم تشهد لوحدانية الله ولوجوده سبحانه وتعالى. فلهذا استدل مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدله باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، لأن هذا ما تكون إلا بخالق ولا تكون صدفة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه لما ناقشوه في الله وجدلوه في الله عز وجل. ذكروا لي فتركوه أياما ثم عادوا إليه، قالوا: هي ماذا قلت؟ قال: والله ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. قالوا هذا شيء لا يقول عاقل أصلا، سفينة تمشي في الماء تحمل نفسها وتضع بضاعتها ولا يقودها أحد، هذا مستحيل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما استمت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، وأنتم يعني أنتم تعتقدون أنه ليس لها صانع وتعتقدون أن سفينة لا يمكن أن تسير بلا قائد، يعني استكثرتم أن سفينة تقاد بلا قائد، ولا تستكثرون أن عالما كهذا العالم يمشي أمره على أحسن ما يكون من نظام ومع ذلك ليس له خالق؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فبهت القوم ورجعوا الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر وغيرها فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. مع أن الإيه؟ نعم شيء واحد، مطعم واحد، ولكن يختلف الإخراج من هذا إلى ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن ذلك فقال يعني عما تستدل به على وجود الله وعظمته، قال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذا انصرع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. سبحان الله، يقول تتخيلوا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب، فبينما هو كذلك إذ انصدع جدار، كيف حصن انصدع الجدار وهو أملس ولا فتحة فيه ترى بالعين المجردة حتى ما في، وظاهره كالفضة وباطنه كالذهب، وفجأة خرج منه مخلوق، هذا المخلوق حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. هذا يدل على ماذا؟ فعلا يا اخواني آية، يعني هذا الكتكوت داخل بيضة كيف يعني يحيى الواحد فينا يا اخواني لو يعني اغلق الغرفة وكم ساعتها وقتا ربما تضايق ويريد تجديد الهواء ولا يشعر به، بل ان بعضنا احيانا في الصيف في بيته الواسع ما يطيق يخرج الى السطح. ناهيك بقى مثلا لو تغطيت بشيء، ناهيك بقى لو وضعت في زنزانة، اسأل الله العافية وإياك منها، مثلا لو الزنزانة مثلا مترين في متر او مترين في مترين، او يجرب واحد الان يدخل في قبر مترين في متر وهو إنسان ومع ذلك ماذا يحصل له؟ ولكن هذه طب الإنسان مثلا الجنين قد يقال متصل بأمه وكذا، لكن البيضة هذه كيف أنا متصل يعني بالدجاجة؟ يعني تخرج كتكوت، يعني هذا الكتكوت اللي بين يديك الآن حي فترة في البيضة ونمى وتكامل تكاملا، يخرج من البيضة مباشرة كتكوت وديع. لو كتمت نفسه أنت الآن مات لحظة مات، طب كان ماذا؟ كان يأخذ نفسه من ماذا؟ سبحان الله، والله يا أخوان الواحد يوصل إلى البيضة يسلم لو كان كافرا. فكل يستدل على عظمة الله وعلى عظيم خلقه بما يرى. فالإمام الشافعي استدل على ذلك بورقة الايه؟ التوت، تأكلها الكائنات المتنوعة فتتعدد إخراجتها مع أن المأكول واحد. والإمام أحمد يستدل بالإيه؟ بالبيض. والإمام أبو حنيفة يستدل بالإيه؟ بالسفينة. والإمام مالك استدل بإيه؟ باختلاف اللغة والأصوات. هذه فائدة، هذه فائدة عظيمة. الأئمة الأربعة استدل بكلامهم، وكيف أنهم استدلوا على إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك بهذه الأدلة الحسية التي بين أيدينا. اللسان، هذا اللسان، ومع ذلك لغتي لغة، ولغة عمران لغة لو تكلم بلغته، بل عمران في بيت أربع لهجات: العربية والروسية العام، ثم لهجتان للأب لهجة والأم لهجة، يبقى كم؟ أربعة. أربعة في بيت عمران، هذا أربعة. يعني اللغة الروسية العامة، ثم للأب لغة لهجة وللأم لهجة داخل هذه اللغة، ثم العربية. حتى إنهم أحيانا تكون اللغة العربية أسهل في التفاهم في بعض الأحيان، حتى لا يحصل اختلاف. وسئل بعض الأعراب عن هذا، وما الدليل على وجود الرب تبارك وتعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير. إذا وجدت بعرة معناه أن كان في يوجد بعير. وإن أثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هذا كله في الحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم، هما وصفان لله تعالى: الرحمن الرحيم. واسمان من أسمائه الحسنى مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، وهذا عليه أهل السنة والجماعة. واسمان من أسماء الحسنى مشتقان من الإيه؟ من الرحمة على وجه المبالغة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. إثبات صفة الرحمة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الأسماء يشتق منها صفات، خلافا لمين؟ للمعتزلة الذين ينكرون اشتقاق صفات من أسماء، ويقولون بأن الأسماء أعلام مجردة ليس لها صفات، خلافا لمذهب المبتدعة الذين يؤولون صفتي الرحمن الرحيم بإرادة الإنعام أو بإرادة الخير. فنحن بين طائفتين: طائفة منعت وعطلت الصفة، وطائفة إيه؟ حرفت الصفة. طائفة تقول بأن الرحمة إرادة الإنعام، وإلا فالله ما يوصف بالرحمة. لماذا لا يوصف الله بالرحمة عندكم؟ يقولون: لأن الرحمة انكسار ولين وضعف. نقول: هذه رحمة من؟ أنتم تصفون الآن رحمة من؟ رحمة الإنسان، رحمة المخلوق. يبقى حينما عطلتم الرحمة الحقيقية مثلتم رحمة الله برحمة الإيه؟ المخلوق، لهذا عطلتم. ومن هنا نحن نقول: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. الرحمن على وزن فعلان، كل منهما يدل على الرحمة، لكن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وقيل الرحيم بالمؤمنين في الآخرة ويوم القيامة وفي الدنيا أيضا. يبقى الرحيم خاصة بالإيه؟ بالمؤمنين، والرحمن ذو الرحمة الشاملة. وقال بعضهم: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن وزن فعلان يدل على الامتلاء والسعة. فالرحمن يدل على هذا، ذو الرحمة الايه؟ الواسع. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة يعني واصلة الى المخلوق. ومن هنا ومن هنا رأينا أن صفة الرحمة تتعلق بالمشيئة في بعض المواضع، يرحم من يشاء، فدل هذا على أنه إيه؟ طبعا الرحمن، الرحمة صفة تتعلق بالمشيئة، معناها أنها تكون فعلية. ونحن نعلم أن الرحمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية، نقول هي ذاتية وهي فعلية. هي ذاتية باعتبار ملازمتها للذات، وهي فعلية باعتبار إيصالها للإيه؟ وتعلقها بالمخلوق. فباعتبار تعلقها بالله فهي ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق فهي فعلية. ولهذا نقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهذه الصفة الذاتية، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وهذه الصفة الفعلية. واضح إخواني ولا لا؟ طيب إذا ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن الرحيم إيه؟ نعم، قيل خاص بالمؤمنين في الآخرة، وقيل للمؤمنين في الدنيا والآخرة. طيب والرحيم والرحمن عامة، الرحمن عامة للمؤمن وغير المؤمن. ولهذا نقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. لما جاء في دعاء المطهور من قوله صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما؟ رحمن الدنيا والآخرة ورحمة. طب هيبقى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما دل على ان الرحمن يكون في الدنيا والآخرة، فهذا يدل على ان الرحيم عام للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ومن الأدلة على ان الرحمن رحمة عامة شاملة لجميع الخلائق في الدنيا قوله تبارك وتعالى ثم استوى على عرش الرحمن، وقال تعالى الرحمن على عرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. ومثله قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ومن رحمنيته لطفه بالطير وإمساكه إياها صافات وقبضات في جو السماء. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن علم القرآن إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالرحمن صفة مبالغة من الرحمة، وهي صفة تختص بالله ولا تطلق على أحد من البشر، صفة تختص بالله. ولهذا ما يقال فلان رحمن، لكن يقال فلان رحيم، لكن ما يقال إيه؟ رحمن. يا سلام، شوف السر. قال ثم استوى على عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، ما قالش الله على العرش استوى، إنما قال الرحمن على العرش استوى. لماذا؟ لأن الرحمن يعم جميع خلق، خذ بالك. فذكر الاستواء هنا باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، فهو رحم الخلق كله. ومن رحمته للكافر في الدنيا أنه يرزق ويمهل وهكذا، وأرسل إليه رسولا وأنزل عليه كتابا. ليدل على أن صفة الرحمة صفة إيه؟ عامة لكل الخلق. يقال راحم لمن رحم ولو مرة واحدة، راحم ورحيم لمن كثر منه ذلك. اسمع الفوائد. يقال راحم، وهذا اسم فاعل، راحم لمن رحم ولو مرة واحدة، لو رحم مرة واحدة يقال راحم، ويقال رحيم لمن كثر منه ذلك. يعني إذن راحم يطلق على القلة والكثر، رحيم لا يطلق إلا على الكثر. راحم يطلق إيه؟ يطلق على القليل ولو مرة واحدة، وما هو أكثر. ورحيم يطلق على كثر لمن كثر منه ذلك. والرحمن لمن بلغ في الرحمة نهايتها، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له. والرحمن أعم في المعنى وخص في اللفظ من الرحمن. يبقى من هنا تبين لنا أن الرحمن إيه يا أخوان؟ لا يسمى به إلا الله. ليه؟ لأن معناها من بلغ في الرحمة منتهاها. أما أنا وأنت فقد نرحم المرة ونرحم المرتين والخمسة، فيمكن أن يطلق علينا الراحم والرحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الرحمن فلا يمكن إطلاقه على الإنسان. لماذا؟ هذه والله معاني تكتب بماء الذهب. شوف هذا العلامة القرعاوي رحمه الله تعالى، انظر إلى دقة هذا الكلام وجمع هذا الكلام في هذا الموضع الواحد. أرأيتم لماذا السر في هذا؟ أن الرحمن لا يطلق على المخلوق. لماذا يا أخوان؟ ها؟ عطية؟ لأن رحمن يدل على صفة الرحمة أن الرحمة فيها بلغت المنتهى، وما في أحد من المخلوقين بلغت الرحمة عنده منتهاها، إنما الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما راحم ورحيم فهذه تطلق على إيه؟ على من رحم المرة والمرتين والخمسة والسبعة وهكذا. ونعم الإيه؟ لا، كل منهما مشتق من الرحمة. نعم، لكن الصفة الموجودة في الرحمن وهي الرحمة، رحمة الرحمة الموجودة في الرحمن والرحمة الموجودة في الرحيم تختلف. تختلف من جهات. أولا في الرحمن صفة ذاتية، في الرحيم صفة فعلية. في الرحمن واسعة بالغة المنتهى. واضح؟ يبقى الرحمن صفة الرحمة في الرحمن صفة ذاتية ذو الرحمة الواسعة، وفي الرحيم صفة فعلية ذو الرحمة الواصلة. نعم. والرحيم قال والرحمن أعم في المعنى وأخص في اللفظ من الرحيم. والرحيم أعم في اللفظ وأخص في المعنى من الرحمن. فإن قال قائل ما معنى ذلك؟ الجواب أن نقول الرحمن أعم في المعنى، أي أن الرحمن رحمة شاملة للمؤمن والكافر ولجميع من خلق الله من ناطق وصامت في الدنيا. وأما معنى أخص في اللفظ فمعناه أنه لا يسمى ولا يوصف بالرحمن إلا الله. فإن قال قائل إنه جاء عن بني حنيفة في مسيلمة رحمن اليمامة، فالجواب أن هذا من تعنت الكفار في الكفر فلا يستدل به، هذا من تعنتهم. وأما الرحيم فإنه عام في اللفظ أن يوصف به المخلوق، وأخص في المعنى أي أن الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. يلا بين الرحمن والرحيم عموم وخصوص. يلا أيهما الأعم ويوم الأخص؟ أما نقول عموم وخصوص يبقى هذا عام باعتبار وخاص باعتبار، والثاني عام باعتبار وخاص باعتبار. يلا يا حاج عزة صحصح كده، أنت مع العلامة القرعاوي، سمعت عنه كم مرة يا عزة؟ هم أول مرة. طيب لكن سمعت عن سيد قطب كم مرة؟ طب كم مرة سمعت عن سيد قطب ممن يتسمى بالسلفية؟ دعك من الإخوان، كم مرة سمعت عن سيد قطب ممن يتسمى بالسلفية؟ هم أكثر من ترجم له. لكن تسمع بقى عن الشيخ السعدي والشيخ القرعاوي والشيخ عبد الله بن حميد هؤلاء العلماء، والفوزان والنجمي، تسمع عن هؤلاء؟ ما تسمع عن هؤلاء الذين جددوا، ولا حتى من مصر العلامة عبد الرحمن الوكيل أو العلامة محمد حامد الفقي أو العلامة عبد الرزاق عفيفي، كل هذا ما سمعنا عنه في آبائنا الأولين. طيب الرحمن الرحيم، الرحمن أعم من وجه وأخص من وجه، أعم من جهة الإيه؟ المعنى. فمن جهة المعنى هو رحمن الدنيا والآخرة. طب وأخص من جهة اللفظ، فلا يسمى ولا يطلق الرحمن إلا على الله. نعكس بقى، الرحيم هتكون أعم من جهة اللفظ، يطلق على كل أحد، يقال هذا إيه؟ أنا رحيم بفلان وأنت رحيم وأنت راحم وهكذا، هذا عام من جهة الإطلاقات. إنما من جهة المعنى أخص، لأنه خاص بالمؤمنين، خاص قيل في الآخرة وقيل في الدنيا والآخرة. واضح؟ طيب الرحمن الرحيم، قوله تعالى مالك يوم الدين، إضافة اسم الفاعل إلى اللي هو مالك، ملك مالك، ففعله ثلاثي، والفعل الثلاثي إذا أتينا باسم الفاعل نأتي باسم الفاعل على وزن فاعل، ملك مالك، سمع سامع، قرأ قارئ. لكن إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي فإننا نأتي بالمضارع، مثلا اطمأن، هذا ليس ثلاثي، ليس ثلاثيا، فنأتي بالمضارع يطمئن، ثم نقلب حرف المضارعة اللي هو الياء ميما مضمومة مط، ثم نكسر ما قبل الآخر يبقى مطمئن، اطمئن مطمئن. طيب اسم مفعول مطمئن، فالفرق بين اسم الفاعل واسم مفعول في غير الثلاثي أن اسم الفاعل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، واسم المفعول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. اطمأن مطمئن، اطمأن مطمئن. ما اسم الفاعل وما اسم المفعول؟ اسم الفاعل مطمئن بالكسر، اسم المفعول مطمئن. دحرج مدحرج مدحرج، كتب اسم الفاعل على وزن فاعل كاتب، اسم مفعول على وزن مفعول مكتوب. نعم. فقوله تعالى مالك يوم الدين إضافة اسم الفاعل إلى الظرف، اتساع وإجراء للظرف مجرى المفعول به، تقديره مالك يوم الدين الأحكام. ولهذا جاء في القراءة الشاذة ملك يوم الدين. فيقول هنا هو مضاف للظرف، واسم الفاعل مضاف للظرف اتسع وأجري مجرى المفعول به، ما يبقاش بقى ايه ان هو ملك يوم الدين بس، لا، هيتسع ويجرى مجرى المفعول، تقديره مالك يوم الدين الأحكام، لكن هو مالك كل يوم. لكن لماذا نص على يوم الدين فقط هنا؟ لأنه اليوم الذي يظهر فقر الخليقة كلها لله، فقر الخليقة كلها لله. وأيضا فإن في غير هذا اليوم يملك الناس أملاكا جزئية، فأنا أملك كتابا، أملك بيتا، أملك ثيابا، لكن إذا كان يوم الدين ما ملك أحد شيء. ولو مالك كل يوم، قال الضحاك هذه فائدة أيضا، أن اسم الفاعل هنا أضيف إلى الظرف، فإضافته إلى الظرف اتساع وإجراء للظرف مجرى مفعول به. قال الضحاك عن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكين في الدنيا. وأيضا وردت القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فقراءتان مشهورتان عشريتان، مالك وإيه وملك، مالك وملك، فهل بينهما فرق؟ مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك مالك. تمام، يعني الملك ينضاف الى ملكه ايه التصرف بخلاف المالك. تمام، لان ملك معها الملك، وعندنا ملك وملك، ملك املك قطعه، والملك املك التصرف، فالملك فيه التصرف معنوي، يبقى هنا ملك املكه ملكا ايه معنويا، هنا التصرف والامر والهيمنه والسيطره وكذا، بخلاف الملك املك قطعه ارض املك كذا، لكن ملك فيكون فيه الايه التصرف. لهذا ورد مالك وورد ايه ملك، وعندنا مليك ايضا، عند مليك مقتدر، فلهذا اسم الله المالك، اسم الله الملك، اسم الله المليك. نعم. قال الضحاك عن طيب يوم الدين، حكى أهل اللغة دينته بفعله دينا بفتح الدال، ودينا بكسرها جزيته، فدينته بفعله دينا بفتح الدال، دينته دينا، ودينته دينا أي جزيته. وقيل الدين المصدر، والدين بكسر الدال الاسم، وقيل الدين المصدر والدين بكسر الدال الاسم، وهو يوم الجزاء والحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدين بعملهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وقال اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يبقى يوم الدين يوم الايه يوم الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لانه قد تقدم الاخبار بانه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والاخره، وانما اضيف الى يوم الدين لانه لا يدعي احد هنالك شيئا، لا يتكلم احد الا باذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إياك نعبد، إيا كلمة ضمير، إيا هذا ضمير منفصل خصت بالإضافة إلى المضمر إياك، ويستعمل مقدما على الفعل فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا فيقال ما عنيت إلا إياك. إياك أعني يمكن استعمل أعنيك، فإياك أعني وأعنيك، فلا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا ما عنيت إلا إياك. وتقديم هذا الضمير يدل على الاختصاص، إياك نعبد، والمعنى نعبد إياك. طب لماذا ما صارت نعبد إياك، صارت إياك نعبد؟ لأن إياك إذا تقدمت دلت على الاختصاص، قبل أن أقول أعبد ثم إياك، لا إياك أعبد، أخصك بالعبادة، فالتقديم هذا يدل على الايه على الحصر وعلى القصر، وهو ضمير ايا مبني على السكون في محل نصب مفعول به، نعبد ايا، وايا مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. يبقى إياك نعبد، نعبد إياك، واضح يا إخواني؟ يبقى لماذا هنا ما فائدة تقديم الضمير إيا؟ دل على إيه؟ الحصر والقصر. طيب نعرف كده، أعرف، أعرف إياك نعبد. أنتوا كمان متعرفوش تعربوا، هيبقى أنتوا شيخكوا كمان، ده مشكلة. ايه تاني؟ قاعد قاعد الفتح. نعم نعم. وإياك نستعين شرف، نفس المسألة. طيب قوله نعبد أي نخلص العبادة لك ونوحدك بدعائنا وسؤالنا واستغاثتنا وخوفنا ورجائنا ومحبتنا واستعاذتنا واستعانتنا وذبحنا ونذرنا وركوعنا وسجودنا وكل ما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة نخلصه لك وحدك سبحانك، ولا نشرك بذلك أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما، ونطيعك خاضعين ذليلين محبين لك خائفين راجين، والعبادة الطاعة مع التذل والخضوع والمحبة، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل، فسمي العبد عبدا لإيه؟ لذلته وانقياده. فعبد هذه منها المعبد ومنها العابد، من اسم المفعول واسم الفاعل، فمنها العابد، العابد باعتبار من يعبد، وهذه العبادة الشرعية، يعني العبادة الشرعية لها فاعل، فالعبادات الشرعية هي جملة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. يبقى عبد عابد. طب عبد معبد والمسخر والمذلل تدخل فيه العبادة الكونية القدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، يبقى عبد فهو معبد، عبد فهو عابد، عبد عابد هذه العبادة الشرعية، عبد معبد هذه العبادة الكونية. فأنت معبد وأنت عابد، أنت معبد أي أنك مسخر مذلل لا تخرج عن ما قدره الله عز وجل لك، فأنت مسخر، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وأنت عابد أي مختار، وهذا يدل على أنك تعبد العبادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. واضح يا إخواني ما الفرق بين عابد ومعبد؟ ما الفرق؟ طب إيه اللي عرفنا أن عابد عبادة شرعية؟ إن أنت حافظها مني دلوقتي؟ إيه اللي عرفك؟ أنا اسم فاعل، يعني أنا أفعل ذلك مختارا، عابد أنا. طيب نعم، مسخر مذلل. ولا يكون الإنسان عابدا لله حقا حتى يخلص له العبادة ويتبرأ من عبادة ما سواه ويعتقد بطلانها ويبغضها ويبغض صاحبها ويعاديه. عبادة ما سوى الله لابد يعتقد بطلانها ويبغضها ويبغض ايه؟ من يقوم بها غضبا لله لا لهواه. يا سلام، قد يغضب لهواه ولا يغضب لله، وهو غضب لكن ليس لله لهواه، بل عملا بقوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ولقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا هو الإسلام الصحيح، أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قوله تعالى وإياك نستعين أي نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمور ديننا ودنيانا متوكلين عليك وحدك متبرئين من الحول والقوة إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من الناس من يتوكل على الله في أمور دينه فقط، في أمور دينه، وهذا توكل ناقص. ومنهم من يتوكل على الله في أمور دنياه فقط، وهذا أيضا توكل ناقص. ومنهم من يتوكل على الله في بعض أمور دينه أو في بعض أمور دنياه أو في حاجة واحدة، وهذا غلط ونقص في التوكل. والحق أن يتوكل العبد على الله في جميع أمور دينه ودنياه. وتقديم المعمول أي إياك وتكريره للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، نعبد نستعين. وإن من المؤسف والمحسن أن بعضا ممن ينتسب إلى الإسلام في زمننا يقرؤون إياك نعبد وإياك نستعين في صلاتهم وفي غيرها، ولكن ما ينتبهون لمعناها فلا يخلصون العبادة لله تعالى وحده، بل يشركون في العبادة بدعائهم مع الله آلهة أخرى، كمن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، أو يدعو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو زينب أو العيضروس، فيقول يا بدوي الغوث أو المدد أو انصرني أو أغثني أو أنا في حسبك ونحو ذلك. وهذا كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات على ذلك. وكذا الذي يذبح لغير الله من الجن والكوكب والأموات، كمن يذبح للبدوي ونحوه، ولا ريب أن من يصلي وحالته هذه فصلاته باطلة، ومثله الذي يصلي بغير وضوء وثيابه نجسة صلاته باطلة، لكن الذي يصلي بوضوء وثيابه طاهرة ولم يتطهر من الشرك الأكبر أسوأ حالا وأبطل عملا وأحبط من الذي يصلي بغير وضوء وهو ليس بمشرك. فإن قال قائل هو الذي يذبح هل الذي يذبح الأموات ويستغيث بهم وهو يدعي الإسلام ويصلي الصلوات الخمس ويصوم ويحج، هل هذا مسلم أم مشرك؟ الجواب نقول إنه مشرك بالله، عابد مع الله غيره، ولو صلى وصام فإن هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين حصر للعبادة وقصر لها على الرب سبحانه وتعالى، فمن عبد غير الله عز وجل كان مشركا. قوله اهدنا الصراط المستقيم، الهداية على نوعين، النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد والبيان وضده الضلال، والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام والتثبيت وضدها الغي. يبقى هداية الدلالة وهداية ايه؟ توفيق. فمن النوع الأول وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى وهديناه النجدين إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، والثاني فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه هداية التوفيق والإلهام. طب الهداية الأولى يا أخوان هداية الدلالة خاصة بالنبي ولا عامة؟ عام، النبي وغير النبي يملك الدلالة. طيب هداية التوفيق من يملكها؟ الله عز وجل. وهنا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا نجمع بين إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، ها؟ هداية إيه؟ دلالة. إنك لا تهدي، تمام أحسنت. فمثلا عمر رضي الله عنه أهداه الله الهدايتين، وأبو جهل أهداه الأولى وأعرض عن الثانية. فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بمعنى الهدايتين أي دلنا وأرشدنا وثبتنا ووفقنا وارزقنا وأعطنا، وهذا معنى ألهمنا، وهذا دعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية. اهدنا من المؤمنين، طب أليس المؤمنون على الهداية؟ فهو أيضا طلب مزيد من هداية وتثبيت عليه، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لهذا لما يقول اهدنا يعني ايه؟ زدنا ثبتنا، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الصراط أصول في اللغة الطريق الواضح، هذا الصراط. وفي الشرع قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما الإسلام، وقال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن، وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله. فإن قال قائل ما هو الأرجح في هذه المسألة؟ فالجواب أن كل ذلك حق، فالصراط والإسلام والقرآن والرسول، لأن من تبع الإسلام تبع القرآن والرسول، ومن تبع القرآن تبع الإسلام ورسول، ومن تبع رسول تبع الإسلام والقرآن، فمن استقام وثبت على الصراط المستقيم المعنوي في الدنيا فإنه يثبت ويستقيم على الصراط الحسي في الآخرة. يبقى الصراط يا أخواني مضروب في الآخرة فقط ولا مضروب من الآن؟ مضروب من الآن، فالقرآن صراط مضروب الآن لكنه معنوي، فمن صار عليه صير حديثا، ولم تأخذه بنيات الطريق فانحرف يمينا وشمالا، عرف طريقه فلزمه، فلا يشككه أحد، لا حزبي ولا صوفي ولا تبليغي ولا أي أحد، إنما عرفت طريقي، عرفت فلزم، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، عرفت طريق امشي بهذا الطريق بقى. امشي بهذا الطريق، لا تنحرف يمين ولا شمال. فإن ذاك وحده قال تعالى عندنا الملذات، عندنا الطيبات، عندنا نصرة الايه الاسلام، قل له لا لا انا عرفت ايه طريقي، عرفت طريقي المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، والمراد انه استقام على الحق الى غاية الفلاح ودخول الجنة، هذا المستقيم. فصراط المستقيم طريق واضح وواحد ولا اعوجاج فيه، واحد ولا اعوجاج، يبقى هو جمع بين صفتين، واحد انه واحد ليس طرقا، ليس عندنا طريقان مستقيمان، ولهذا الذي يقول لك ايه انا اخذ من هذا واخذ من هذا وامشي مع دول وامشي مع دول، لا 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 يمكن. كيف تمشي هذه الآن إلى الخشعة؟ طريق أسلك طريقه حتى تصل، لكن هذا الطريق ترجع تجي على هذا الطريق، ترجع تجي على هذا الطريق، تعود إلى هذا الطريق، إلى هذا الطريق، لا يمكن. فطريق واحد هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه مستقيم، ولهذا النبي خط خطا مستقيما، قال هذا صراط الله، وخط خطوطا كثيرة، يبقى الخط المستقيم خطه واحد بس، خطا واحدا مستقيما، قال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمين وعن شمال معوجة، وقال هذه ايه سبل الشيطان، على كل شيطان منها، على كل سبيل منها شيطان يدعو ايه اليه، ايش نور وش حرية وش تنمية وش تألية وش ملوخية، وهكذا هو طريق واحد بس، ما فيه الا المستقيم، ها الطريق المستقيم واحد، لا تنحرف يمينا ولا شمال. ولهذا يا اخواني صاحب السنة سلك طريق واحد، احسب كده من 25 يناير بس، يعني بس ولا طريق من زمان، يعني من 25 يناير الى الان خلاص انت سبت في طريق واحد، وصلت فيه الى الان الى ايه محلك سر؟ لا، تعال نعمل كشف حساب، شوف كم كتابا انهيت، شوف كم سنة نشرتها، شوف كم بدعة قمعته، شوف ثباتك وثبات من حولك، تعال بقى انت الى الطرق الاخرى، اعطيني يا حزب النور كشفك، كشف الحساب، وانت حرية كشف الحساب، وانت تنمية كشف الحساب، كل واحد يديني كشف حسابه. ها وصلتم فين؟ وصلتم فين؟ الى الوراء مئة سنة، مئات السنين ما صنعوا شيئا، وكل الصحيفة فيها الدماء والمظاهرات والضرب والقتل والانحراف واختلاط رجال ونساء، صليب ومصحف، حرية وديمقراطية، مشبوه كله طريق دموي، طريق انحراف. انما انت طريقك ايه؟ طريقك طريق طريق ناصع واضح بين مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ولهذا من الذي يلومك الان ويقدر ان يلومك الان؟ ها اللي في تونس واللي في الجزائر واللي في ليبيا واللي في مصر الان، انت سببه؟ من سببه؟ غيرك، انما انت، انت المستقيم، انت الذي تلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هلم الينا. ولهذا لو كان هؤلاء يعقلون لجاءوا اليك مسرعين مهطعين، وجاءوا يقولون جزاكم الله خيرا ان حفظتم على الايه على الاصل، فنحن وضعنا وانحرفنا والحمد لله أن أبقيتم في الأمة هذا الأصل نعود إليه. وكم انفقت الأموال والملايين ولم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا مع ما انفقت في ذلك المليارات. قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا مفسر للصراط المستقيم، وكأن قائلا قال وما الصراط المستقيم؟ قال الله صراط الذين أنعمت عليهم، وهو بدل منه عند النحاة، اهدنا الصراط المستقيم صراطا، والبدل يأخذ الإعراب المبدل منه، الصراط المستقيم صراطا. ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم، وفي قوله تعالى أنعمت عليهم دليل على أن الهداية إلى الصراط المستقيم نعمة من الله. يا سلام، اسمع، صراط الذين أنعمت، وكأن الهداية إلى الصراط نعمة من الله عز وجل وفضل ومن يمن بها على من يشاء من عباده، فلا يعجب العبد بعمله وطاعته، كما في قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه نعمة من الله، ليست منا من العبد، وإنما نعمة من الله عز وجل. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلى المسلم إذا قرأ هذا أن يستحضر هذا الدعاء بقلب حاضر موقن بالإجابة، وهذا أفضل دعاء يدعو به الإنسان، لأنه دعاء واجب في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فعلى المسلم إذا قرأ هذا أن يستحضر هذا الدعاء بقلب حاضر موقن بالإجابة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، وذلك فيما روى الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل الكتابين افترقوا بدينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والأمة المذكورة في هذا الحديث هي أمة الإجابة. قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، لحديث علي بن حاتم الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن المغضوب عليه اليهود والضالون النصارى الحديث. واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، لكن إنما اختص الغضب باليهود، يعني كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وإيه وضالون، لكن لماذا اختص الغضب باليهود وإن شركتهم النصارى فيه؟ لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم، والنصارى جهلته لا يعرفون الحق فكان الضلال أخص صفاتهم. والذي يدل على أن المغضوب عليهم اليهود قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب، وإن الذين تأخذوا العجل سألنهم غضب، وفي هذا دليل على إثبات صفة الغضب، وأن الله تعالى يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن أول ذلك بتأويل باطل. فقوله تعالى غير المغضوب عليهم ففي إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل، وهذا فيه مخالفة للمعطلة الذين قالوا بأنه لا يوصف بالغضب، وللممثلة الذين قالوا يغضب كغضب المخلوقين. والذي يدل على أن الضالين هم النصارى قوله تبارك وتعالى ولتتبعوا أقواما أهواء قوم قاد يضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى عندنا تفسير من النص أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وعندنا من جهة النصوص الأخرى فإن الله ذكر اليهود بالغضب وذكر النصارى بالضلال، وذلك لأن اليهود علموا وحرفوا فكان ألصق بهم وصف الغضب، وأما النصارى فهؤلاء عبدوا على جهل انحرافهم بغير علم فلهذا كانوا ضالين. والمعنى والله تعالى أعلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، و وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثالا لأوامره وترك، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثالا لأوامره وتركا لنواهيه وزواجره غير الصراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. فيجب على المسلم أن يبغض اليهود والنصارى وأن يعاديهم ويعتقد بطلان ما هم عليه ولا يبدأهم بالسلام. ففي الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ضيق، رواه مسلم. واعلم يا أخي ألهمك الله رشدك ووفقك لكل خير وهدى أن الذي يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الفاتحة كلها دعاء، كلها دعاء، لكن دعاء ثناء في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ودعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا من آداب الدعاء أن تثني على الله بين يدي المسألة، وهذه أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد إن المعلى لو علمنك إيه أعظم سورة في القرآن. مشروعية التأمين، يسن الإمام والمأموم والمنفرد أن يؤمنوا عقب قراءة الفاتحة، بل استحب العلماء تأمين الإمام والمأموم معا لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمنوا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية إذا قال الإمام ولا الضالين فقلوا آمين، يعني إذا شرع في قول آمين آمين، وليس إذا فرغ الإمام من آمين قلوا آمين، لا إذا شرع فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين ليست من الفاتحة لكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب، يعني من تركها تصح صلاته لكن ترك السنة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب نكمل المسائل المستنبطة من تفسير الفاتحة بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة القرعاوي رحمه الله تعالى بعدما طوف معنا حول معاني سورة الفاتحة التي أعظم سور القرآن، قال هذه مسائل استنبطها من تفسير سورة الفاتحة. المسألة الأولى من الاستعاذة أن التعوذ والالتجاء من الشيطان لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فلا يعيدك من الشيطان إلا رب العالمين عز وجل، ولهذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطلب العوذ أي الالتجاء إلى الله عز وجل. المسألة الثانية من البسملة أن الاستعانة والتبرك بالبداءة بالبسملة خاص بالله تبارك وتعالى، أن الاستعانة والتبرك بالبداءة بالبسملة خاص بالله عز وجل، فلا يذكر اسم غير اسم الله عز وجل يراد به التبرك إلا اسم الله، ما يتبرك إلا باسم الله عز وجل. ويدل على ذلك تقديم الجار والمجرور أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أبتدي، بسم الله آكل، بسم الله أكلي، على خلاف أهل العلم في المقدر هل يكون فعلا أو يكون اسما. المسألة الثالثة أن آباء البسملة متعلقة بفعل محذوف وأن حذفه له فوائد. بسم الله أبتدئ، بسم الله أقرأ على حسب العمل الذي تقوم به، إن كنت تريد القراءة يبقى بسم الله أقرأ، إن كنت تريد أكل فتقول بسم الله آكل. ومن أهل العلم من قال أن المحذوف هو هنا اسم وليس فعلا. قال الآية الأولى من سورة الفاتحة، الفوائد المستنبطة منها: المسألة الرابعة فيها أن المستحق لجميع أنواع المحامد هو الله سبحانه وتعالى لما اتصف بين المحاسن الكاملة والإحسان العام. يدل على هذا إيه؟ الألف واللام، الحمد. المسألة الخامسة فيها أن الثناء لا يكون حمدا حتى يكون بحب وإجلال وتعظيم، وأن لا يكون مدحا ولا يكون مدحا لا حمد. وفرقنا وبينا الفرق بين المدح والحمد، وأن المدح يكون بغير حب وبحب، أما الحمد فلا يكون إلا بحب. ومنها المسألة السادسة فيها الفرق بين الحمد والشكر، وقلنا بأن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا، فالحمد من جهة السبب عام وخص عام، والشكر من جهة السبب أخص، والحمد من جهة المتعلق أو الأداة أو الأنواع أخص، والشكر أعم. المسألة السابعة فيها أن الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فنقول الله عز وجل يثنى عليه لصفاته الذاتية ولصفاته المتعدية، أي فهو يثنى عليه بصفة الرحمة اللازمة له، ويثنى عليه أيضا بصفة الرحمة المتعلقة بالعبد، أما الشكر فيكون إلا على الصفة المتعدية. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فإن قدم إليك شيء فأنت تشكر الناس عليه، يبقى هذا يكون في مقابل نعمة. نعم. المسألة الثامنة فيها أن الله عالم على ربنا تبارك وتعالى، الله عالم على الرب سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة فيها معنى الله أنه الإله، وأن الإله هو المعبود كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المسألة العاشرة أن اسم الله مشتق من أله يأله، وأنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، وهذا قول سيبويه، وبين رحمه الله تعالى أن الاشتقاق فيه هو الصواب، أن اسم الله إيه؟ مشتق من أله يأله ألوهية. ومعنى الاشتقاق قلنا بأن معنى الاشتقاق ما هو؟ ما معنى الاشتقاق؟ أنه يتضمن إيه؟ الصفة، وليس أنه جامد لا صفة فيه. المسألة الحادية عشرة فيها أن معنى اشتقاق الأسماء، أن معنى اشتقاق الأسماء أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة من تولد الفرع من إيه؟ من أصله، وإنما تتلاقى مع مصادرها في اللفظ والمعنى. المسألة الثانية عشرة فيها أن الرب لا يطلق إلا على الله تعالى، أن الرب لا يطلق إلا على الله تعالى، لكن لو أطلقناه على غير الرب فيكون مقيدا، أقول رب البيت رب الدار. المسألة الثالثة عشرة فيها معنى الرب أنه مالك كل شيء، معنى الرب أنه مالك كل شيء والمتصرف فيه، القائم بالأمور، المصلح لما يفسد منها، هذا معنى الرب، يعود إلى الملك والتدبير والخلق. المسألة الرابعة عشرة فيها أن العالمين اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله عالم. المسألة الخامسة عشرة فيها أن كل مخلوق مربوب مقهور يتصرف فيه فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى، أن كل مخلوق مربوب مقهور ايه؟ يتصرف فيه فقير محتاج الى الله تبارك وتعالى. ان كل مخلوق مربوب، ان كل مخلوق مربوب مقهور يتصرف فيه فقير محتاج الى الله عز وجل، لان عندنا ربا وعندنا مربوبا، فالرب هو المالك المدبر، اذن المربوب المملوك المدبر. المسألة السادسة عشرة أن هذه المخلوقات تدل على وجود الخالق سبحانه، أن هذه المخلوقات من أدلة وجود الله عز وجل، فالبعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات هجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ المسألة السابعة عشرة فيها الرد على من أنكر وجود مدبر ومصرف لهذا الكون وهذه المخلوقات. المسألة الثامنة عشرة فيها الأمر بتفكر بالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وغيرها من المخلوقات. الحمد لله رب العالمين، فالحمد له ظرف مكاني، له الحمد في السماوات وفي الأرض، وله ظرف زماني، الحمد لله في الأولى والإيه والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة. المسألة التاسعة عشرة فيها أن الحجج العقلية والصحيحة تابعة للكتاب والسنة، لأن الذي خلق هو الذي شرع، فلا تعارض بين الحجج العقلية والحجج الشرعية. المسألة العشرون فيها أن الشمس تجري والأرض ثابتة. المسألة الحادية والعشرون فيها أن محاجة أهل الباطل ولو كثروا وإن زخرفوا قولهم فإنهم خائبون وأمرهم يكون زهوقا، لأن أمرهم مدبر من قبل الله عز وجل، وأنهم لا يستطيعون مغالبة الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء ما يعتمدون عليه من حجج عقلية فهي فاسدة، لأنهم يعارضون بها الحجج الشرعي، وبالتالي تكون محاجتهم إلى باطل. وفيها المسألة الثانية والعشرون ما فطر الله عليه الخلق من الإقرار بوجود خالق المدبر لهذا الكون، لأن من عاين هذه الأمور العقلية الكونية عرف أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة والعشرون فيها المناظرة التي حصلت فيها العبرة على وجود خالق هذا الكون المدبر له، وهي التي حصلت من ايه؟ من ابي حنيفة رحمه الله تعالى. الآية الثانية المسألة الرابعة والعشرون فيها ان الرحمن اخص لفظا واعم معنى، والرحيم اخص معنى واعم ايه؟ لفظا، وعرفنا كيف هذا. فالرحمن اخص لفظا حيث لا يطلق الا على الله، واعم معنى حيث انه رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم أخص معنى، والرحيم أخص معنى لأنه رحيم المؤمنين، وعم لفظا لأنه يطلق على الرب ويطلق على غيره، فيقال بالمؤمنين، فقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. المسألة الخامسة والعشرون فيها إثبات صفة الرحمة على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. المسألة السادسة والعشرون فيها الرد على من أول ذلك بإرادة الخير ونحو ذلك، يبقى إثبات صفة الرحمة رد على المعطلة ورد على الممثلة، على المعطلة الذين عطلوا صفة الرحمة، وعلى الممثلة الذين قالوا بأن رحمة الله كرحمة المخلوق، ومن المعطلة المحرفة الذين يقولون بأن الرحمة معناها إرادة الخير، يبقى إذن عطلوا الصفة لما حرفوها وصرفوها عن ضيرها، إذن عطلوا الصفة. الآيات الثالثة المسألة السابعة والعشرون فيها أن تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه تقدم أنه رب العالمين وهذا عام في الدنيا والآخرة، يبقى مالك يوم الدين ليس معناه أنه لا يملك غير هذا اليوم، فمن ظهر ملكه في هذا اليوم ظهر من باب أولى في كل يوم، ولكن لماذا يوم الدين؟ لأنه اليوم الذي يظهر
ملك الله فيه لكل أحد على الحقيقة، ولأنه لا يملك أحد مع الله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. المسألة التاسعة والعشرون، الثامنة والعشرون، في أن تخصيص الملك لله بيوم الدين، لأنه لا يدعي فيه أحد الملك. المسألة التاسعة والعشرون فيها أن الدين الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. المسألة الثلاثون فيها الإيمان بالبعث والنشور والحساب، لأن يوم القيامة يوم فيه ذلك. المسألة الحادية والثلاثون فيها الرد على من أنكر البعث والنشور والحساب. المسألة الثانية والثلاثون في هذه الآيات الثلاث أصول العبادة التي تبنى عليها. ففي الآية الأولى المحبة، الحمد، لأنه لا يكون إلا مع المحبة. وفي الثانية الرحمن الرحيم، الرجاء، لأن فيها صفة الرحمة. وفي الثالثة الخوف، مالك يوم الدين. يا سلام، هذه فائدة طيبة. فهي أصول العبادة التي تنبني عليها المحبة والرجاء والخوف، كما قال شيخ الإسلام: رح العبودية يدور على هذه الثلاثة، على المحبة وهي كرأس الطائر، وعلى الخوف والرجاء وهما جناح الطائر. من أين نأخذ المحبة؟ الحمد. الحمد، والحمد هو الثناء على الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا بحب. يبقى في قول تعالى الحمد لله محب، الرحمن الرحيم صفة الرحمة، وصفة الرحمة ترتجى، يبقى الرحمن الرحيم فيها الرحمة، مالك يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة في الخوف، فأنا أخاف يوما عظيما، يوما يقوم فيه الناس لرب العالمين. يبقى فيها أصول العبادة. المسألة الثلاثة والثلاثون، أي نعم، فيها الرد، مجدد، هو مجدد، لكن للأسف في الترجمة تاجر وراح وجاو، مشكلة والله. المسألة الثلاثة والثلاثون فيها الرد على من عبد الله بالمحبة وحدها، وعلى من عبد الله بالرجاء وحده، وعلى من عبد الله بالخوف وحده. فلا يصلح عبادة بمحبة فقط، فإنه يتزندق، أو برجاء فقط، أو بخوف فقط. فالرجاء تتكل على الرحمة وتترك العمل، والخوف تيأس وتقنط، والمحبة تتزندق. لا بد من محبة وخوف ورجاء. فأنا أحب لذا يتعلق قلبي بالعبادة مع خوفي ورجاء، أغلب هذا طارة وأغلب هذا طارة. فالغالب في حال الصحة والغنى الخوف، والغالب في حال نزول الموت الرجاء. الآية الرابعة، المسألة الرابعة والثلاثون، فيها أن تقديم، وهي ماذا يا إخوان الآية الرابعة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فيها أن تقديم المفعول وتكريره للحصر والاهتمام. فيها أن تقديم المفعول وتكريره للحصر والاهتمام. ما المفعول؟ إياك، تكرر، إياك نعبد وإياك نستعين. لابد أقرأها هكذا بتجديد الياء إياك. تعلموا قراءة الفاتحة يا إخوان، إياك، يبقى لابد من تجديد الإيه؟ الياء، لأنك لو خففتها إياك غيرت المعنى، لأن إيا معناها الشمس، يبقى إياك نعبد يعني نعبد الشمس، فتغير الإيه؟ المعنى. وثانيا حذفت حرفا وتركت حرفا، ومن ترك حرفا في الفاتحة فإنه تكون قراءته باطلة. وذكرت لكم أن العثيمين رحمه الله تعالى رد على الإمام في الركعتين، في الركعة الأولى في إياك نعبد وإياك نستعين، في الركعة الثانية. وأنا أظن أن الإمام ما دري أصلا يعني يرد عليه في أي شيء، لأن إذا كان قد حفظها من الصغر هكذا فصعب أن يلتفت إلى نوع الخطأ الذي صدر منه. المسألة السادسة
المسألة 35 فيها أنهما يسمى العالم عابدا لله حتى يخلص له العمل، لا بد يخلص. طيب الإخلاص هذا من أين نأتي به؟ التقديم إياك. والسادسة والثلاثون فيها أن العبادة هي الطاعة مع التذلل والخضوع والمحب. طيب من أين نستفيد هذه؟ ها؟ من العبادة نفسها، فأصل العبادة التذلل، طريق معبد أي مذلل مسخر. السابعة والثلاثون أن تسمية المخلوق عبدا لذلته والقياد لخالقه، سمي عبدا لهذا. الثامنة والثلاثون أن كل مخلوق عبد لله شاء أم أبى، أن كل مخلوق عبد لله شاء أم أبى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. طيب شاء أم أبى بمعنى يا إخوان كيف يعني؟ كيف كل مخلوق عبد؟ الكافر ما يعبد ربه، كيف يكون عبدا؟ معبد وعابد، يعني العبادة الكونية، فلم يعبد شرعا فهو معبد كونا، وفي الشرعية تجتمع الكونية وفي الكونية تنفرد دون الشرعية. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبد. الأربعون فيها أنه ينبغي للمسلم أن يستحضر حينما يقرأ إياك نعبد إخلاص العبادة لله. الحادية والأربعون فيها استحضار التخلص من الرياء والسمعة، كل هذا في تقديم إياك ونعبد ونستعين. الثانية والأربعون فيها أن العبد خاطب ربه أن يخلص العبادة له ولا يشرك به شيئا، فعليه أن يحقق ما نطق به اعتقادا وفعلا. الثالثة والأربعون فيها الرد على من أشرك في عبادة الله مع الله غيره، طبعا كل هذا واضح في إياك نعبد وإياك نستعين. الرابعة والأربعون فيها أن العبادة لا تصح حتى يكفر العبد بالطاغوت، حتى يكفر بالطاغوت. طب فين يكفر بالطاغوت؟ البطل بقى يجيب تقديم ايه؟ طب وايه يعني؟ يعني ايه برضو؟ نعم، يبقى فيها نفي العبادة عن سوى الله، نفي الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، فلما قدم الله أيضا الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، قدم هنا الضمير أيضا إياك نعبد. فإياك نفي للعبادة عن سوى الله سبحانه وتعالى، وحصر العبادة في الله عز وجل، وفيه معنى لا إله إلا الله، إذ لا إله إلا الله تقوم على النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. الخامسة والأربعون فيها الأمر بالتأسي بإبراهيم عليه السلام في البراءة من المشركين وعداوتهم وإظهار ذلك. طيب أين إياك نعبد؟ في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الدين قضية سبحان الله، لكن للأسف قضية الدين عندنا أقل بكثير من قضية الدرهم والدينار، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. كثير من الناس على استعداد يبيع دينه ويبقي درهمه، يبيع دينه ويبقي شهرته، يبيع دينه ويبقي تجارته. وإبراهيم عليه السلام وقف في وجه أبيه وفي وجه قومه مقدما دين الله عز وجل على كل شيء، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، كل ذلك منهم إيثار للدين على الدنيا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
ولو كانوا أباؤهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكل هذا يا أخواني نستنبطه من أين؟ إياك نعبد، إياك نعبد. فتقديم إياك دال على تقديم كل شيء، كل شيء يقدم. السادسة والأربعون، يعني الآية الرابعة فيها من الرابعة والثلاثين إلى الثانية والخمسين، يعني تقريبا وضع فيها 20 مسألة. إياك نعبد وإياك نستعين. السادسة والأربعون فيها أن من يصلي وهو يدعو مع الله غيره أنه ليس بمسلم بل مشرك. اللي يدعو مع الله غيره هذا مشرك ولا مسلم؟ هذا كما قلنا على المنبر اليوم، اللي يقول مدد بدوي مدد حسين هذا مشرك، هذا مشرك. فمن عبد غير الله فقد أشرك، إلا إذا كان جاهلا ما سمع أن النذر عبادة ولا سمع أن الدعاء عبادة وأن صرف ذلك لا يجوز، ما سمع قط، فهذا يعلم. فإن علم وبين له ثم عاد يدعو بدويا أو حسينا فإنه يكون مشركا بالله ورب العالمين، لكنه يعذر إذا كان لا يعرف شيئا، لا عرف بأن النذر هذا ينبغي أن يختص به الله سبحانه وتعالى، فيعلم ويعرف. ففرق بين الحكم على النوع والحكم على المعين. المسألة 47 فيها أن من يصلي ويذبح للأموات أو للأحياء تعظيما وتقربا أو للشياطين أو للكوكب أنه ليس بمسلم بل مشرك لأنه صرف العبادة لغير الله. المسألة 48 فيها أنه ليس كل من ادعى الإسلام وانتسب إليه وهو يشرك مع الله غيره في عبادته يكون مسلما حتى يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وإلا فالروافض يدعون الإسلام ولا يقبل ذلك منه، وأصحاب مسيلمة ادعوا الإسلام ولم يقبل ذلك منه. فلا بد في من يدعي الإسلام أن يطابق عمله قوله، ولا يأتي بناقض من النواقض. إن أتى بناقض من النواقض وتوافرت الشروط وانتفت الموانع استحق هذا المعين الوصف وهو الكفر والشرك، خرج من ملة الإسلام وإن كان يصلي ويصوم. فإن المشركين كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يطعمون الطعام وكانوا ينجدون المظلوم، ومع ذلك ما صاروا بذلك مسلمين مؤمنين. إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لابد. خصوصا هذه المسألة الشرك بالله رب العالمين، فمن أشرك بالله رب العالمين وقامت عليه الحجة وأشرك فهذا يخرج من ملة الإسلام، ولو كان يبني المساجد ولو كان يصلي ولو كان يصوم ما ينفع ذلك، ما ينفعه ذلك. المسألة 49 فيها ما يدل على معنى لا إله إلا الله وهو النفي والإثبات. طيب فين النفي؟ هي إياك نعبد، أين النفي؟ مفهوم إيه؟ مفهوم الحصر هنا. 50 فيها أن الإسلام الحقيقية لا يحصل إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لابد لازم، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. 51 فيها والآية التي بعدها أن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة. 52 فيها أنه ينبغي المسلم أن لا يستعين إلا بالله وإياك نستعين. 52 فيها أن الاستعانة منها ما هو خاص بالله ومنها ما هو جائز بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا قادرا، يبقى الاستعانة فيها تفصيل تفصيل، أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعان فيه إلا بالله، أما فيما يقدر عليه المخلوق أقول أعني يا أخي بهذه أعطيني كذا افعل كذا، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس. النبي قال كما عند البخاري ارجع فإن لا نستعين بمشرك، إذا نستعين بالإيه؟ إذا نستعين بالمؤمن. فحينما أقول احمل على ظهري، أعني، أعني بالمال، هذا يقدر عليه المخلوق. أما أقول أرجوك أريد ولدا، أعني بولد، هذا ما يقدر عليه. أعني بالصحة، هذا ما يقدر على ذلك. المسألة الرابعة والخمسون. لكن يشترط أيضا فيما يقدر عليه المخلوق يا إخوان أن يكون هذا المخلوق حاضرا حيا. لكن لو افترضنا الآن أنا اتصلت على أخي في السعودية، ما اتصلتش، أنا الآن أقول يا أخي أمدني بكذا، أعطيني كذا من غير هاتف، فهذا ما يسمع، ما يسمع، وإن كان حيا لكنه لا يسمعني. يبقى لابد أن يكون إيه؟ حيا حاضرا قادرا. أن يكون حيا حاضرا قادرا، أن يكون حيا، فإن كان ميتا فما يصح، حاضرا، فإن كان غائبا ما يصح، قادرا، فإن كان عاجزا عن هذا بل هذا مما يختص به الرب سبحانه وتعالى فلا يصح. الرابعة والخمسون فيه إخلاص التوكل على الله. من أين نأخذ هذا؟ وإياك نستعين. فالاستعانة هي التوكل على الله، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل بالقلب، تعتمد بقلبك على الله عز وجل مع الأخذ بالوسائل. الخامسة والخمسون فيها أن كمال التوكل أن يتوكل العبد على الله في أمور دينه ودنياه، فإذا نقص التوكل في هذا كان توكلا ناقصا. السادسة والخمسون فيها البراءة من الحول والقوة إلا بالله، هذا أيضا إياك نستعين. فيها السابعة والخمسون فيها التخلص من العجب والكبر. طب من أين نأخذ التخلص من العجب والكبر؟ نعم، وإياك إيه نستعين. فمن استعان على الله عز وجل وجعل توكله على الله استشعر حجزه واستشعر فقره، فلا يكون متكبرا. الثامنة والخمسون فيها الرد على من توكل على الله في أمور دينه فقط دون دنياه، أو توكل على الله في أمور دنياه دون دينه، لأن التوكل ينبغي أن يكون على الله عز وجل في كل شيء. حتى وأنت توكل عبدا فإنك تعتقد بقلبك أن الله لو ما أراد أن يقضي مصلحتك على يديه لما قضى. يبقى أنت توكل فلانا أن يقضي لك مصلحة، لكنك فقط توكله من باب السبب، وإلا فقلبك منعقد بربك سبحانه، لو ما أراد الله أن يقضي لك هذا الطلب لما كان، ولن يقدر على ذلك. نعم. التسعة والخمسون فيها التفطن إلى أن من توكل على مخلوق حي أو ميت فقد أشرك في عبادة الله. أنا من توكل اللي هو توكل عبادة، لاحظ، أما أنك أنت توكل مخلوق ليس شركا، إنما التوكل اللي هو إيه؟ توكل العباد. وعليه فإن الله عز وجل يختص بتوكل العبادة توكل باطني، توكل باطني. فأقول توكلت على الله عليك، لا غلط، قل توكلت على الله بس، ما تقول توكلت على الله ثم عليك، تقول توكلت على الله فقط ما يصلح، لكن استعنت بالله ثم بك يصلح، لأن الاستعانة تقسم. إنما التوكل الباطني اللي هو توكل عبادة هو عقد القلب، فهذا لا يكون إلا على الله، فما يصلح توكلت على الله ثم عليك، لأن ما اختص الله به فينفرد الله به فلا يصلح لا الواو ولا ثم، لا الواو ولا ثم. ولهذا التوكل كالحسب. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ليس من اتبعك من المؤمنين يعني حسبك أبدا، إنما أنت والمؤمنون حسبكم الله. يا أيها النبي حسبك الله وأيضا من معك، حسبهم الله. قال سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين يجدون إلى جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال ومنهم من يدمجها في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول، يبقى الاتيان يكون من الله ومن رسوله. وقالوا حسبنا الله ليس ورسوله، الحسب لله فقط. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالحسب يكون لله فقط، ما يكون للرسول، والرغبة فيما عند الله، والإتيان يكون من الله وإيه ورسوله. قال الآية الخامسة، يبقى عرفتم يا أخواني متى أقول ثم، ها متى أقول ثم ومتى لا أقول ثم؟ إن كان الشيء يختص بالله فلا يقال فيه ثم. إذا كان الشيء يدخل فيه العبد نقول ثم. الآية الخامسة وهي اهدنا الصراط المستقيم. نعم اهدنا الصراط المستقيم. المسألة 60 فيها أن الهداية على نوعين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. 61 فيها أنه ينبغي للداعي أن يقصد طلب النوعين. اهدنا الصراط المستقيم يقصد طلب النوعين، يقصد هداية الدلالة أن دلني أرشدني ألهمني، وهداية التوفيق وفقني. 63 فيها أن هداية الدلالة والإرشاد ضدها الضلال. 63 فيها أن هداية التوفيق ضدها الغي. طب ليه هداية الدلالة والإرشاد ضدها الضلال وهداية التوفيق ضدها الغي؟ هداية الدلالة أحسنت في الأولى، هداية الدلالة والإرشاد ضدها الضلال، لأن طالما أنت هديت ودللت إذا عرفت، فإذا انحرفت بعد المعرفة تكون ضالا. تمام. طيب إذا هداية الدلالة والإرشاد عرفت ولكنك لم تعمل بهذه المعرفة فتكون ايه ضالا، فالضال هو من عرف ولم يعمل بهذا الايه. طيب هداية التوفيق ضدها الايه الغير. الضال لم يعرف، الضال لم يعرف، فهو دل وأرشد ولكنه لم يعمل بذلك فهذا ضال. ومن عرف وأما هداية التوفيق فضدها الغي. لماذا؟ لم يعمل به، لم يعمل به، لم ينقد له، فلهذا كان غاويا. الرابعة 64 فيها أن العبد بحاجة إلى دعاء ربه وسؤاله، لهذا قال اهدنا الصراط، والهداية لا تطلب إلا منه. 65 فيها أن المؤمنين بحاجة إلى مزيد من الإرشاد والتوفيق والإلهام. إلى مزيد هذه نستفيدها منين؟ اهدنا رغم أنهم على الهداية. 66 فيها دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أين؟ أيضا اهدنا ونحن على الهداية، إذا زدنا وثبتنا. 67 فيها رد على من أنكر أن الإيمان يزيد وينقص بالمعصية، فيها رد على من أنكر طبعا. 68 فيها نصراته والإسلام والقرآن والرسول على حسب تفسير الصحابة. 69 فيها أن من عمل بالقرآن يلزم متابعة الرسول، ومن تبع الرسول يلزم العمل بالقرآن، لوازم التفسير بهذا. 70 فيها أن الصراط في الدنيا معنوي والآخرة صراط حسي. 71 فيها أن من ثبت على الصراط في الدنيا ثبت على الصراط في الآخرة، فالجزاء من جنس الإيه؟ العمل. 72 فيها أن من سلك الصراط في الدنيا سلك الصراط في الآخرة حتى يصل إلى الجنة. 73 فيها أن الصراط الصريح في الدنيا لا عوج فيه لقول المستقيم، يبقى علامته أنه لا اعوجاج فيه. الرابعة والسبعون فيها الرد على المبتدع الذين انحرفوا في الدنيا في طريقهم يمينا وشمالا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم خالفوا المستقيم. الخامسة والسبعون فيها أنه سيكون في أمة الإجابة افتراق وانحراف عن الصراط المستقيم حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيبقى الصراط المستقيم فيه الصراط معوج وقد وقع هذا. طيب الصراط المعوج هذا في كم طائفة يا أخوان؟ الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كم طائفة فيها انحراف وكم طائفة فيها استقامة؟ لتعلموا يا أصحاب الأعداد، يا أصحاب الشهرة، يا أصحاب الكثرة، يا من تستدلون بالكثرة على الحق، يعني المشايخ دول كلهم على غلط، يعني كل الملايين دي على غلط، معقول 5 مليون في ميدان التحرير وانتوا هنا 5 أفراد وتكونون على الحق والخمسة من على الباطل، يعقل هذا؟ فكم طائف على الصراط المستقيم وكم طائف على الصراط المنحرف؟ ستفرق إلى 73 فرق. لو قلنا بالنصفين، نصف على الانحراف ونصف على الاستقامة، لكان الانحراف كثيرا جدا، لكان الانحراف كثيرا جدا، لكن ليس كذلك، بل وأعجب من ذلك، 72 على الانحراف وواحدة على الحق. يبقى وانت مغمض اعلم ان الواحدة دي لا يمكن يقال مليونية اهل السنة، معقول؟ لا يمكن، لا يمكن يكون اللي هناك هم اللي ايه اللي على الحق والخمسة ستة هم اللي على الباطل، لا يمكن. ولهذا اذا انت اذا نظرت الى ميدان التحرير فاذا فيه كم طائفة؟ واحدة يبقوا على الحق. فيهم مين يا اخوان؟ ها؟ كم طائفة؟ اذا يعني يقينا مش واحدة، اذا يقينا مش الحق، اذا يقينا ليسوا على الحق لانهم ليسوا واحد، حتى دخل فيهم غير المسلمين. اظن ان فيهم الاحدى والسبعون من اليهود والثنتان والسبعون من النصارى والثنتان والسبعون من هذه الامة، لأننا رأينا جميع الطوائف، رأينا من المسلمين ورأينا من النصارى ورأينا من اليهود، فأظن أن هذا الميدان سيكون فيه 71 و72 و72. وأما طائفة الحق فلا تعرف الميدان إلا ميدانا واحدا، أتدرون ما هو؟ ميدان منهاج النبوة، المسجد، وينطلقون من المسجد يعبدون الله على بصيرة ويتعلمون على بصيرة ويدعون على بصيرة، ما عندهم إلا البصيرة، لا يحرك قدمه إلا بنص. مستحيل أن تكون هذه الميادين على حق أبدا، لا ربعة ولا خمسة ولا أي ميدان من هذه المدينة، مستحيل، محال أن يكونوا على الحق أبدا، مستحيل. أولا لأنهم خالفوا الحق، فكيف يكونوا على الحق ومخالفون له في المظاهرات والخروج على الحكام وغير ذلك. الأمر الثاني أنهم لا يعتمدون على النص، بل هم يخالفون النص، إذ النصوص أمرتهم بالصبر وهم صبروا خرجوا. وثالثا لأنهم طوائف وليس طائفة. ورابعا فإنهم ضلال في العمل، فإنك ترى نساء ورجالا وترى كشف عورات وترى انتهاك أعراض وترى سفك دماء وترى كل هذا، فلا يمكن أن يكونوا أبدا على حق. إنما طائفة الحق هي الطائفة الهادئة، هي الطائفة التي تستقيم على السنة، هي الطائفة التي تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخامسة والسبعون فيها أنه سيكون في أمة الإجابة افتراق وانحراف عن الصراط المستقيم حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة والسبعون فيها آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن أمته ستفترق فوقع كما أخبر. السبعة والسبعون فيها الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. طيب أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة ما الفرق؟ طيب من أين نأخذ ذلك؟ يبقى الصراط المستقيم وهو صراط المنعم عليه النبيون والصدقون والشهداء والإيه؟ هذه أمة الإجابة، أمة الإجابة. أمة الدعوة وهي كل الناس، لذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآية السادسة المسألة 78 فيها أن الهداية إلى الصراط المستقيم نعمة من الله تعالى وفضل، لأنه قال أنعمت عليهم، إذن هي نعمة. 79 فيها أنه ينبغي المؤمن أن يستحضر هذا الفضل وهذه المنة من الله تعالى عليه في كل عمل صالح يوفق له فيكثر من حمده وشكره. 80 فيها أن المنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 81 فيها أن أبا بكر على الصراط المستقيم. طب كيف؟ ها؟ شوف الدقة، أنه على رأس الايه؟ الصديقين، أبو بكر الصديق، فكيف يكون على رأس الصديقين وليس مستقيما؟ طيب 82 فيها صحة خلافة أبو بكر. طيب من أين نأخذ هذا؟ صحة خلافة صديق لكن صحة الخلافة، منزلة الصديقية بعد النبوة وله أعلاه. 83 فإذا مات النبي جاءت مرتبة الصديقية وعلى رأسها أبو بكر. 83 فيها الرد على الشيعة الذين يقعون في أبي بكر وإمامته، واضح. 84 فيها أن اليهود والنصارى ليسوا على صراط مستقيم، واضح. 85 فيها الرد على من صحح دين اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكيف يكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنتم تدعوننا إلى وأنتم تقولون بأنهم على الحق؟ فاليهود كفار والنصارى كفار. 86 فيها الرد على من قال بحرية الأديان وتقاربها وبطلان قوله، لأننا سنقول لهم ما معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن النبي فسر أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين هم النصارى. 87 فيها أنه يجب بغض اليهود والنصارى والمشركين والبراء منه، لأن هذا مقتضى الآية. 88 فيها أن الغضب أخص باليهود لعدم عملهم بعلمه. 89 أن الضلال أخص بالنصارى لجهله. طيب هنا يا أخواني أخص معناه أن اليهود فيهم ما يضلون به والنصارى فيهم ما يستحقون به الغضب، لكن الأشهر في صفة اليهود الغضب عليه، والأشهر فيما يكون للنصارى أنهم ضالون. لا شك لا شك كل من حقق الصفة تحققت فيه حتى ولو كان من المسلمين، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. 90 فيها أن النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام وكذلك سائر الكفار من المشركين وغيرهم من باب أولى، لأن هذا من تمام البغض. 91 طبعا في فرق يا أخواني بين بغض اليهود والنصارى وبين التعامل، فأنا من جهة القلب أبغض، أما من جهة المعاملة معهم فإنني أبيع وأشتري وأحسن الجوار، إن كان عندنا نصراني ما يعتدى عليه ولا يسفك دمه ولا يؤخذ حقه ولا يهدم بيته، هذا حرام لا يجوز، هذا لا يجوز. أما البغض والحب هذا عمل قلبي، لكن التعامل في الظاهر هذا إيه؟ كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم. قال: التسعون فيه الحذر من التشبه به، لأنه إذا كنت تدعو أن يجنبك طريقهم يبقى كلية جملة وتفصيل، فلا تتشبه بهم فيما اختصوا به. وفيها الثانية والتسعون فيها أن من مات على اليهودية أو على النصرانية فهو من أهل النار، يعني المخلدين، من أهل النار المخلدين. الثالثة والتسعون فيها تحذير العلماء المسلمين وعبادهم، العلماء المسلمين أن يسلكوا مسالك اليهود، وعباد المسلمين أن يسلكوا مسالك النصارى. فما مسلك اليهود يا أخوان؟ يكون عندهم علم فيكتمون ويلبسون، يكتمون ويلبسون. طيب والعباد؟ يعبدون على جهل، يعبدون على جهل. وعليه فإن نحذر طريق نحذر طريق المبتدعة، بدعتهم بشبهة أو كان انحرافهم في الايه في العمل بشهوة. فالذين يكتمون العلم أو يلبسونه، مثل الذي كان يقول وهو القرضاوي، كان يقول في الثورة الأولى 25 يناير: لا ده احنا نخرج على الحكام الظالمة ونخرج على كذا ونخرج على كذا والثورات، وأحيا في الأمة الثورات، أليس كذلك؟ بلى. فلما جاء حكم الإخوان ماذا قال؟ الاتحاد العالمي للعلماء برئاسة يوسف القرضاوي مادة 16 يقول: ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. خلاص، يبقى لما صار الحكم الإخوان خلاص لا يجوز الخروج على الإيه؟ على الحاكم. المسألة 94 فيها إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلال الله وعظمته. 95 فيها الرد على من أول الغضب بإرادة الانتقام وأنه تأويل باطل. مشروعية التأمين 96 فيها مشروعية التأمين بعد الدعاء. 97 فيها أن من أمن على دعاء فكأنما دعا، لأنك تقول أمين كأنما دعوت، فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. 98 فيها فضل التأمين على قراءة الإمام في الصلاة، فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فيها أيضا 99 فيها أن الملائكة تؤمن على قراءة الإمام في الصلاة، لأنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة. 100 فيها أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ففيها استحباب المقارنة مع الملائكة والحمد لله بعد 100، 100 فائدة، 100 وقفة مستنبطة من سورة الفاتحة التي أعظم سور القرآن. خذ 100 فائدة، ماذا استفدت يا من تسير مع أهل الأهواء منذ 20 سنة؟ هل استفدت 100 فائدة؟ هذه 100 خذها مجموعة في موضع واحد، ألا وهو تفسير سورة الفاتحة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رحم الله العلامة القرعاوية في هذا الاستنباط الدال على عمق علم هذا الرجل وغزارة ما عنده ودقة استنباطه، فرحمه الله ورحم علماء المسلمين. مين؟ هذا ما ندري، لكن من وافق السنة في التأمين مع الإمام فيقينا وافق تأمين الملائكة. كيف بقى تأمين الملائكة؟ هل الذين يصلون معه، ولا فإن الملائكة يؤمنون أيضا في السماء على هذا، فمن وافقهم يعني في الصفة والمتابعة؟ المهم الذي عليك هو ماذا؟ أنك إذا أمنت مع الإمام فقد وافقت تأمين الملائكة إن شاء الله، لأنك لا تكلف بأكثر من هذا. نعم، ما ندري عن المذهب، ويمكن لعله ذكر في البسملة. اي نعم، يبقى هذا الظاهر نعدها اي. لما طالما السادسة يبقى السادسة بعد الايه؟ بعد البسملة. نعم طبعا، هو العد 7 آيات عند الجميع، عند من اعتبر البسملة من الفاتحة أو لم يعتبر. فمن اعتبر البسملة من الفاتحة عنده الآية الأخيرة آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لم يعتبر بعد البسملة اعتبر الآية الأخيرة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. نعم.